المطلوب باعتبار بلاد الباقية أعلام في أصل في أصل الناس على كل حال باعتبار دلالتها على الذات هي أعلى وباعتبار دلالتها على المعنى أصغر. ثانيا دلالة هذه الأسماء على معانيها لها ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة، دلالة تبني، ودلالة اتجاه. الاعتبار الثاني الأسماء، هل أسماء الله تعالى غيره أو أسماء الله تعالى هي الله، هل هو ذاته أو غير ذاته؟ ما تقول نقول الاسم لا تفهم أن نقول إنه غير مسمى ولا أنه هو مسمى، لأنه يريد الاسم اللفظ الدال على مسمى فهو غير مسمى لك، فإن يريد الاسم مبني ذلك اللفظ فهو مسمى. يجب أن تقول الذي خلق السماوات والأرض هو الله، تشوفون هل في الهنوه المسمى ولا غيره؟ الذي خلق السماوات والأرض هو الله، هو الله من واحد هنا من هذا الاسم هنا المسمى، ومسمى يعني مسمى هذا الاسم من اللام ينهى هي التي خلق السماوات والأرض. وإذا قلت لك اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فكتبت، فقلت كتبت الله، كتبت الله كالمراد الاسم غير المسمى، فهنا الاسم غير المسمى. وإذا قلت لك اضرب زيدا، اضرب زيدا، وإذا أمانك ورقة فيها مكتوب به مكتوب فيها زيد، فبس هذا من الورق تكون مثلا
شوف من هذا الرجل
يا دا ايه هذا ورق
ورق
مكتوب المسمى اضرب زيدا يعني مسمى بهذا الاسم. واذا قلت اكتب زيدا، اكتب زيد قائما هنا مش المراد الاسم الذي هو غير المسمى، الاسم الذي هو غير المسمى. وعلى هذا فنقول اسماء الله عز وجل ان اريد بها مدلول الاسم فهو الله، كما نقول الله الذي خلق السماوات والارض اي الذات المسمى بهذا الاسم، وان اريد بها اللفظ الدال على المسمى فهي غير الله عز وجل فهو غير الله. طيب أسماء الله تعالى هل هي مكسورة في عدد معين؟ الجواب لا، هي غير مكسورة بعدد معين. لذلك الجبين ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مكسور اللهم من عدد المعدد الآن قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، استاثرت به في علم الغيب عندك. فدل هذا الحديث على ان لله اسماء استاثر بها في علم الغيب عندك، وما استأثر الله به في علم الغيب فلا يمكن أن يعلم به أحد، وما ليس بمعلوم وما ليس بمعلوم فليس بمخطوط، ما ليس بمعلوم فليس بمخطوط. فإن كنت كيف تزيد عن قوله تعالى إن لله 99 اسما
اللهم صل ليس بصحيح. والمؤلف قد أشار إلى رأسه في الحقيقة لكن من منزلة ما رأسه في الساعة حيث قال وقيل نزلت قيل كثيرة وقال تنريح يكون وضعيه وعلى هذا فلا يصمد ويجوز الشارع الذي كنا أوردناه وأجبنا عنه كيف عمر قتله دون أن يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحسبنا تنبيه على هذا لكي تجمع على ذلك
حبث
الله من جعل شيء من أسماء والصفات تقدم لنا أن المراد بالأسماء أسماء الله عز وجل وبالصفات صفات الله عز وجل. والفرق بين الاسم والصفة أن الاسم ما يسمى بالله والصفة متصفة به. وذكرنا أن أسماء الله تعالى متباينة مترابطة وأن أسماء الله أعلام وأوصاف. فما معنى متباينة مترابطة مصطفى؟ هذا الأمر كأننا بدنا به من الآن. الأسماء المراد بها أسماء الله عز وجل وأسماء الله تعالى أبحث فيها في أمور. الأول هل أسماء الله متباينة أو مترابطة؟ المتباينة التي اختلف معناها ولفظها والمترابطة التي اتفق معناها واختلف لفظها. نقول أسماء الله تعالى متباينة مترابطة فباعتبار دلالتها على ذات الله عز وجل هي مترابطة لأنها تدل على مسمى واحد الله الرحمن الرحيم السميع البصير العزيز الحكيم كلها تدل على شيء واحد والله عز وجل. وباعتبار معانيها متباينة لأن معنى الرحمن غير معنى السميع ومعنى السميع غير معنى البصير ومعنى الرقي غير معنى العزيز ومعنى العزيز غير معنى الحكيم وهكذا. فإذا سئلت هل أسماء الله متباينة أم مترابطة أو مترابطة تقول متباينة باعتبار يعني مترادفة باعتبار ودلالتها على الذات لأنها تدل على ذات واحد. طيب الأسماء هل هي أعلام محضة أم هي أعلام وأوصاف؟ نقول هي أعلام وأوصاف بخلاف أسماء أسماء الإنسان مثلا يسمي ابنه محمد وعلي وبكر وخالد دون أن يلحظ إلى معنى الصفة. قد يكون هذا الرجل اسمه علي وهو من أورع الناس وهو من أورع الناس. وقد يسمى هذا الرجل صالح وهو من أفضل الناس. وقد يسمى عبد الله وهو من أكثر عباد الله أليس كذلك؟ طيب لكن أسماء الله عز وجل أعلام وألقاب. أعلام لأنها تدل على ذات الله وأوصاف لأنها متضمنة للمعاني متضمنة للمعاني. فالله تعالى هو العلي لماذا؟ لعلو ذاته وعلو صفاته لعلو ذاته وعلو صفاته. العزيز ذو عزة العلي يدل على عزة. الحكيم يدل على حكمه وحكمته وهكذا. في لجه أعلام وأوصاف يعني تدل على الذات ومن هذه الجهة تكون علما وعلامات غمر من الصفات ومن هذه الجهة تكون أوصافا. بخلاف اسم إنسان من البشر فقد يدل على صفته وقد واجب. طيب الأسماء البحث الثالث في الأسماء هل أسماء الله محصورة أم لا وتكلمنا عليها. هل أسماء الله محصورة أم لا؟ وذكرنا أنها عند أهل السنة والجماعة غير محصورة بعدد معين واستدلنا من ذلك بالحديث الصحيح المشكوك حديث المسعود اللهم إني عبدك وابن عبدك إلى أن قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وما استأثر الله به في علم الغيب فإنه غير معلوم. وقلنا إن معنى قوله الحديث الصحيح إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة ما معنى الناس إلا هذه، لكن معناها أن من أحصى من أسماء هذه 99 فإنه يدخل الجنة. وذكرنا لذلك نظيرا من تعبير العرب، ما هو؟ أنهم يقولون عندي 100 فرس أعددتها للجهاد في سبيل الله، عندي 100 فرس أعددتها للجهاد في سبيل الله، هل معنى ذلك أنه ليس عنده غيرها؟ لا، لكن هذه 100 معدة لهذا الشيء، هذه الأسماء 99 من أحصاها دخل الجنة، ولذلك يعتبر قوله من أحصاها تكميلا للجملة الأولى وليست جملة استئنافية منفصلة بل هي تكميل لها. طيب التنويه، هذه التنويه هي ولا قبلها؟ طيب أسماء الله عز وجل وصفات، نعم الصفات من اتصف الله به يعني ثلاث مذاحب ذكرنا الآن أو أربعة ثلاثة، هذه متباينة مترادفة أنها أعلام وأوصاف، ثالث أنها غير محصورة في عدد. طيب أيضا الاسم، هذا المبحث الرابع، الاسم من اسماء الله يدل على الذات وعلى المعنى تمثلا، فيجب علينا أن نؤمن به اسما من أسماء الله وأن نؤمن بما تضمنه من الصفة، وأن نؤمن أيضا بما تدل عليه هذه الصفة من الحكم والأثر. فإذا قلنا من أسماء الله الأخ سميع، نؤمن بأنه لا وين شاء الله تفضل، نعم نؤمن بأنه لأن من أسمائه السميع، وأن السميع دال على السمع وهذا الصفة، وأن لهذا السمع حكم وهو أنه يسمع به، كما قال الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك من زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع، قد سمع ويسمع مفهوم. لكن اذا كان الاسم لا يتعدى مثل الحي والعظيم فهذا نسبه الاسم والصفه فقط، لانه ما للحكم يتعدى ونسبه له الاسم والصفه، وحينئذ نقول لا يتم الايمان بالاسم إلا إذا آمنت بأنه من أسماء الله وآمنت بالصفة التي تضمنها وآمنت في الأثر أو الحكم الذي ترتب على تلك الصفة، وهذا الأخير فيما إذا كان اسمه متعديا. أما إذا كان غير متعدي كالحي والعظيم والجليل وما أشبهه فهذا ليس له حكم يتعدى، تعدي معناه أنه يتعدى إلى مفهوم، تعدى إلى غيره، فمثل السميع يسمع غيره، لكن الحي محيي حياة لا هذه المحيي، الحي بذاته فهو غير المحيي، المحيي هذه من أفعاله، الحي هو نفسه، نعم العظيم هو نفسه العظيم، ما يتعدى إلى غيره. فحينئذ إذا كان الاسم غير متعد فإنهم يقولون أنه يثبت الاسم وصفته، ليش؟ لأنه ما يتعدى، ما يتعدى إلى غير الموصوف. قيوم قائم بنفسه وعلى غيره، له الحكم المتعدى. طيب نرجع الآن إلى الصفات، الصفات قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: ذاتية وفعلية وخبرية. قال إن صفات الله تعالى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ذاتية فعلية خبرية. وبعضهم قال ذاتية بدلها معنوية، والثاني فعلية، والثالث خبرية. فالصفات التي لم يزل ولا زال متخصصا بها يسميها العلماء ذاتية، لأنها ملازمة للذات، مثل الأخ، مثل صفات الذي لم يزل ولا زال الله متخصصا بها، لا مثل الواحد، مثل الحج لم يزل ولا زال متصل بالحياة، السميع السمع لم يزل ولا زال متصل به، وهي في نفس الوقت مثل هذه معنوية، هي في نفس الوقت معنوية، يعني الصفات معاني. طيب الصفة الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، مثل النزول السماء الدنيا، الاستواء على العرش، الكلام من حيث أحاده وما أشبه ذلك، الخلق من حيث أحاده. لا أقصد الصفات، أقصد من الصفات الذاتية. هذه الصفات يسمونها صفات فعلية لأنها فعل الله عز وجل، فعل الله. أما الصفات الخبرية فهي الصفات التي ليست معنى لكنها ولا فعل، لا معنى ولا فعل، مثل الوجه واليد والعين والقدم والساق. هذه الصفات من معنوية، من معنوية عند أهل السنة والجماعة، وليست أيضا فعلية، فسموها أهل العلم سموها خبرية. هي بالنسبة لنا صفات جزئية أو بعضية، لأنها أبعاد وأجزاء لنا، لكن بالنسبة لله عز وجل ما نقولها، ما نقول إنها أجزاء أو أبعاد، لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن هذا، يعني ما نطلقها، لكن نسميها صفات خبرية ثبت بها الخبر، ثبت بها الخبر من القرآن أو من السنة. هذا بحث. الصفات إذن تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ذاتية فعلية وخبرية. نعم، والذاتية منها شيء معنوي، منها شيء معنوي ومنها شيء خبري. الخبري من الذاتية لأنه لم يزل ولا زال متصل باليدين وبالعين وبالوجه. البحث الثاني في الصفات: هل الصفات أوسع من الأسماء أو الأسماء أوسع؟ الصفات أوسع، الصفات أوسع من الأسماء. وجه ذلك أن كل اسم متضمن للصفة، كل اسم متضمن للصفة، وليس كل صفة تكون اسما. وهناك صفات كثيرة تطلق على الله عز وجل ولكن هي من أسمائه. فالمتكلم يوصف بالله به ولا لا؟ يوصف بأنه متكلم، ولكن ما يسمى بأنه متكلم، يوصف بأنه مريد ولا يسمى بالمريد. نعم، حينئذ باب الصفات أوسع من باب الأسماء. نعم، والبحث الثالث في باب الصفات أن كل ما وصف الله به نفسه فهو حق على حقيقته، لكنه ينزه عن التمثيل والتكييف، ينزه عن التمثيل والتكييف. والتعبير بالتمثيل أحسن من التعبير بالتشبيه، لأنه هو اللفظ الذي جاء به القرآن. نعم، إنه اللفظ الذي جاء به القرآن وهو منفي مطلقا. أما التشبيه فهو ما جاء به القرآن لكنه تداوله أهل العلم، ولكنه ما جاء به القرآن. ثم إنه أي التشبيه ليس في التمثيل، لأن التمثيل معناه الانصراف من كل وجه، والتشبيه في أثر الوجوه. نعم، وقد يشبه من بعض الوجوه، والمشابهة من بعض الوجوه قد تكون في إثبات الله عز وجل، لأن أصل القدرة في الخلق الخالق والمخلوق أصلها أن يفعل الشيء بدون عد هذه ثابتة، وإن كان فقدرة هذه غير هذه. فلهذا جاء في القرآن ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبهه شيء، بل قال ليس كمثله. فإذا صفات الله منزهة عن إيش؟ التمثيل والتكييف، ما تكيف ولا يجوز أن تكيف، لأن الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا سعد وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أي إنسان يكيف صفة من صفات الله فإن يقول أنت فارغ فيها. ليش؟ لأنك ما عندك علم، ليس عندك علم بذلك. ونقول له مع هذا أنت عاقل لله بتكييف. وجه أنه عاقل لله لقوله ولا تقف ما ليس لك به، وإنما قل إنما حرم رب الفواحش إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وعلى هذا فالمكيف كاذب عاقل، كاذب لأنه قال ما لا علم عنده به، وعاقل لأنه عصى الله حيث وقع فيما حرم الله عليه. نعم، ولا نقول هذا لمن كيف بلسانه فقط، بل حتى من كيف بجنانه وتصور أن للصفات الله كيفية نقول هذا حرام عليك. أي كيفية تصور الله فأنت كاذب فيه، لأنك لم تحيط به ولا يحيطون به علما، لا يدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ولهذا كل من كيف الله سواء كان تقديرا بجنانه أو تحريرا ببنانه أو قولا بلسانه فإنه كاذب عاص. ولذلك يجب أن تتخلى عن هذا الأمر نهائيا، ما تتكيف صفة معينة باستواء العرش ولا بنزوله إلى السماء الدنيا، لأن هذا شيء يجب الكف عنه. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله السؤال عنه بدعة. هنا نعم إيه؟ يعني كذا كيف؟ كذا كيف معنى أنك أثبت أن الله سبحانه وتعالى على هذه الكيفيه، فقلت على الله ما لا تعلم، لأن التكييف الجنان هو اعتقاد أن هذا الشيء على هذه الوجه، وهذا ما يجوز إلا بدليل. وليس معنى قولنا لا نكيف لا نعتقد أن لها كيفيه، فلنعتقد أن لها كيفيه، فالاستواء له كيفيه والنزول له كيفية واليد لها كيفية والوجه له كيفية والعين له كيفية لها كيفية، ولكن من المعلوم. فيجب أن نعتقد أن لها كيفية، يجب وجوبا أن نعتقد، لأن ما لا كيفية له ليس بموجود، ما من موجود إلا له كيفية، لكن نحن لا نكيف. ففرق بين أن نثبت كيفية معينة ولو تقديرا، وبين أن نؤمن بأن لها كيفية غير معلومة، وهذا هو الواجب، يقول لها كيفية لكن ما نعلم. فإذا قال قائل كيف تصور أن تعتقد أن للشيء كيفية وأنت لا تعلم عن هذا الكيفية، نعم هذا بسيط. الآن مثلا واحد منا يعتقد أن هذا المحرك اللي حرك السيارة يعني يخليها تمشي له كيفية ولا لا، والإنسان اللي ما له نظر في السيارات وراء النظر إليها يجهلها ولا لا؟ يجهل كيفية، ويعلم أنها كيفية لا شك مصنوعة على كيفية معينة تخلي تمشي، لكن ما يعلم الكيفية. ها فممكن أن تعتقد أن للشيء كيفية ولكنك لا تعلمها، وهذا هو الواجب بالنسبة للخالق عز وجل. كل صفات لها كيفية ولكنها ليست معلومة لنا. كتب التوراة بيدي لكن ما نعلم كيف كتبها. كتبها في الله المحكوم مقادير كل شيء ولكن لا نعلم كيفية هذه الكتاب. نعم، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ما نعلم أيضا كيف كتب، إنما نعتقد أن لهذه الكتابة كيفية. والذي ضر كثيرا من الناس أنهم صاروا يحاولون التكييف أو التنفيذ، ومن ثم توصلوا إلى التعطيل، لأنهم قالوا أن الله ما له مثيل وهم يتصورون الكيفية، فقالوا إذن نعطل هذه الصفات ونستريح.
الله أقول إذا كان يخطر في البال ولكن ما يعتقد هذا الشيء، هل يأخذ؟
نعم، يجب عليه التعوذ من الشيطان، يجب عليه التعوذ من الشيطان. أي شيء يخطر بذلك فالله أعلم من حق الناس التوفيق. طيب، الجحد الآن، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. سبق لنا أن الجحد نوعان، قول جحد تكذيب وجحد تأويل. أما جحد التكذيب فهو كفر إذا جحد ما صح، لأنه تكذيب، مثل أن يقول إن الله لم يستوي على العرش، إن الله لم يستوي على العرش، يقول هذا كفر. لماذا؟ لأنه كذب الله، كذب قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. وتكذيب القرآن أو الحديث الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر. والثاني جحد تأويل، بأن يجحد المعنى الحقيقي فيؤوله إلى معنى مجازي، فيقول إن الله استوى على العرش حقا، ولكن الاستواء بمعنى الاستيلاء، بمعنى الاستيلاء، فهل يكفر؟ نقول إن كان له مسوّر في اللغة العربية، بمعنى هذا المعنى الذي أول نص إليه موافق اللغة العربية، فإنه لا يكفر بذلك، لأنه معذور بماذا؟ بتأويل. وإن كان لا مسوّر له فإنه كالمنكر له، إذ حمل اللفظ على ما لا يحمل عليه ما لا يدل عليه لغة ولو بالمجاز، إيش معناه؟ إنكار التكذيب، فيكون بذلك كافرا. هذا هو الضابط في هذه المسألة، في جحد شيء من الأسماء والصفات. نعم؟
لو لا.
نعم. السائلة فيها شبهة، فيها شبهة اللغة العربية، لأنهم ذكروا لها أمثلة. ومن جملة هذا ما ذكروه واستدلوا به قد استوى بشمع العراق من غير بيت أو دم من قاف، ولكن سبق لنا الرد على هذا. ثم قال المؤلف الذي لا نصوى له، نحن نرى أن لا نصوى له وهم يرون أنه لا نصوى له. القول الصحيح أنه لا مسوى له، وأن هذا لا يصح، وأن هذا لا يصح، لكن هم يعتقدون أن له مسوى، يجيبون شواهد، فلا نكفرون بهذا، لا نكفرون. نعم. ما ذكر السلف أنه كتب التوراة بيده، فهذا ما ينتهي. أما الكف له محفوظ فقد يكون مراد للأمر، لأن الله تعالى في الصحيح أن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كاتب. فظهر هذا الحديث أنه أمره بأن يكتب. ماذا ما صرح بيده؟ نعم. ولذلك كل إنسان يكون عنده شبهة في هذا العمل ولم يبين له الحق فهو معلوم. هذا أسامة بن زيد رضي الله عنه قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله متأولا. خالد بن الوليد قتل الذين قالوا صدعنا متأولا. وغير ذلك من المسألة الإنسان لا يكلف أكثر مما يستطيع. لكن لما فسر اليد قال المراد باليد الداخل مثلا هل لها مسوغ؟ نقول في بعض السياقات لها مسوغ. فمعنى فقولوا بما كتب بأيديكم أي بما كتب. وفي بعض الأحيان ما كلها مسوغ مثل بل يداه مصرف فما ما لها مسوغ. نقول بل يداه أي يساه مصرف فما ما لها مسوغ. نعم وهو يقول انا ما زلت ارى ان هذا مصور وربي اذا ما لم اعتقد الى الان ذاك المصور ان انكسره قال فيما بينه وبين الله قد يكون كافرا اذا علم الله من نيته انه معاند وأنه ليس على ما يدعي فهو عند الله ما نعرف عنه شيء. لو كان يعتقد انه كفر وكان يعتقد في ثلاث امور انه كفر نقول اما ان تتوب واما قتلناه فلا نبالي باعتقاده. لكن فيما بينه وبين الله في احكام الاخره احكام الاخره يكون حسب ما وصل اليه فهم.
على هذا الذين
يقومون
بعض الصلاه
ويقام
عليهم الحد ويوكل
فيما بينه وبين الله عز وجل. اي نعم ولهذا كثير من العلماء قد استكبروا جهيدا. بعضهم قد يكون معذور ما نظر عن حجة ولكن بعضهم يرى عن حجة فكفروا وكذلك لما تدل خلاصه يكفروا ولهم الثلاث اطلاقات في بعض المواضع تقتضي اي تأويل يكون كفرا ولهم اطلاقات يعني فرق بين المعين وغير المعين. نعم
نعم معوامهم ما يكفر
عوامل ما نبي كانوا معاندين كانوا قد يكون نبي له الحق كان في الأمر من الله. وكل مسلم ينتصب إلى الإسلام ولم يتبين كفره ولم يندب على الشروط الكفر فإنه لا يكفر. أما من لم يكن الإسلام فهو معروف من ينتصب إلى الإسلام هذا لو كان جاهلا فإنه يكفره في الظاهر مثل عوام الكفار الآن يعني ينتصبون إلى النصرانية أو إلى الوثنية هؤلاء الكفار لأنهم ما ينتصبون إلى الإسلام حتى لو كانوا معذورين لو كانوا مضللين نحكم بكفرهم ظاهرا في الدنيا ولا نحكم بالإسلام. أما عند الله فأمرهم إلى الله. وأما من ينتسب الإسلام فإن الأصل أنه نصف حتى تقوم عليه الحجة. كما تجد من الكافر بس العامل الكفار عامل لهم اشترى منهم وأزال دعوتهم قبل هديتهم
حتى
الحاجة.
لكن
مثلا
هؤلاء
نقول
ما
أحكمنا ذلك
كفرهم ولا
بإسلامهم. الشيعة المعاندة رؤفاهم لا شك من كفار يعني يصرفون بكذب الصحابة. نعم وربنا يعني ربنا يكفر عمر رضي الله. طيب
الشيخ
الناس
عائشة
أردنا أن نناقشه. هل نناقش؟ احنا نعطي قواعد عامة في هذا المشهد. نعطي قواعد عامة المشتق المعين ما نستطيع أن نحن نعرف نعطي قواعد عامة في من أنكر شيء مستقر أو من فعل مستقر سواء كان شيعيا أو معتزليا أو أي شيء.
لا من ناحية بعض الإخوان
يقول لا تناقش الشيعة لأنهم لا ناقشتهم فإنك بيتي أحد أو بطوة مضبطة فأنت لا
تناقش ولا
تلعب بالإسلام ولا تلعب بالإسلام. هذا الإنسان يستعمل حكمة في هذه الأمور إن كان عنده قوة إقناع فلنناقش هاي يقولون هذا باطل وإن كان ما عنده قوة ويخاف أنهم يظهرون عليه في الباطل يتركون. قال وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن وهم أي كفار قريش يكفرون بالرحمن المراد بهذا الاسم لا بالله، يعني لا بالمثنى بالرحمن، هم يكفرون بالمثنى بالرحمن. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. وفي حديث سهيل بن عمر لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب الحساب كتاب الصلح قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال أما الرحمن والرحيم فوالله ما أدري ما هو، وقال ما أدري ما هو، وامتنع أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وكتب اسمك اسمك اللهم. فهم يكفرون بالرحمن أي بهذا الاسم لا بالمسمى به، أما المسمى به فإنهم يؤمنون به. نعم. وهذا من الأمثلة التي يراد بالاسم فيها الاسم دون المسمى. نعم. هذا من الأمثلة، لأن مر علينا أن الاسم قد يراد به المسمى وقد يراد به الألفاظ الدالة عليه. وهم يقولون بالرحمن، قال الله تعالى قل هو ربي، أي هو الضمير يعود على الله عز وجل، يعني هذا الذي أنكرتموه هو ربي، لا إله إلا هو عليه توكلت إلى آخره. وفي قوله قل هو ربي لا إله إلا هو مع قوله يكون بالرحمن دليل على أن من أنكر اسما من أسماء الله فهو كافر، يعني قال يكفرون بالرحمن ينكرونه، ثم قال لا إله إلا هو هذا هو التوحيد. وهذا هو مراد المؤلف، هو وجه استشهاد المؤلف في هذه الآية، أنها تدل على أن من أنكر اسما من أسماء الله فهو كافر. عليه توكلت، عليه توكلت وحده، من أخذنا وحده؟ من تقديم الخبر المعمول، تقديم المعمول، وتقديم المعمول يدل على الحق. فإنك مثلا إذا قلت ضربت زيدا تدل على أنك ضربت، لكن هل تدل على أنك لم تضرب غيره؟
لا.
لكن لو قلت زيدا ضرب تدل على أنك ضربته ولم تضرب غيره. فإذا قدمت ما حقه التأخير كان ذلك دالا على الحصر. كل شيء حقه التأخير إذا قدم فمعناه الحصر. نعم. قل وربي لا إله إلا هو، لا إله إلا هو أي لا معبود حق إلا الله، أما المعبود بالباطل فكثير لكنه باطل، ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وعلى هذا فيكون خبر لا ما في الجنس خبر ومحذوف، يقول لا إله حق، لا إله حق إلا الله، لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، إليه أي إلى الله متاب، أصلها متابي إليا، فحذفت الياء تخفيفا. والمتاب هنا بمعنى التوبة، فهو مصدر ميمي أي وإليه توبتي. والتوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل من المعصية إلى الطاعة. وشروط التوبة كم؟ كم شروط؟ الأخ ثلاثة مال وشروط التوبة خمسة. الإخلاص لله عز وجل، لأن لا يحمي الإنسان على التوبة مراعاة أحد أو محاذاته. الثاني أن تكون في الوقت التي تقرب فيه، وهو أن يكون قبل طلوع الشمس مغربها أو قبل حضور الموت. والثالث الندم على ما مضى من فعله. والرابع الإقلاع عنه. والخامس العزم على أن لا يعود. إذن إليه متاب يعني التوبة التي هي توبة العبادة لا تكون إلا لله. وأما التوبة التي بمعنى الرجوع فإنها قد تكون إلى غيره، ومنه قول عائشة حينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فوقف في الباب ولم يدخل قالت أتوب إلى الله ورسوله ماذا أذنبت. فليس مراد بالتوبة العبادة هنا. لماذا؟ لأن توبة العبادة ما تكون للرسول عليه الصلاة والسلام ولا لغيره إلا لله وحده، لكن هذه توبة رجوع، فضل الرجوع. ومنه أن الإنسان إذا غرب ابنه حديث البخاري حدث الناس، الحديث معناه كلام، يعني كلموهم بالمواعظ وغير المواعظ بما يعرفون، أي بما يمكن أن يعرفوه وتبلغه عقولهم، وليس المعنى بما يعرفونه من قبل، لأن ما يعرفونه من قبل تحديثهم به تحصير حاصل لا فائدة منه، لكن المراد بما يعرفون أي بما يمكنهم معرفته وتبلغه عقولهم حتى لا يفتتن. ولهذا جاء عن المسعود رضي الله عنه: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. إذا كان لبعضهم فتنة، وهذا صحيح، إذا حدثت أحدا بما لا يبلغ عقله مفاجأة هكذا ربما ينفر يكذب ويكره هذا. ولهذا من الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، من الحكمة أن لا تبارك الناس بما لا يمكنهم إدراكه فيتأتي بهم رويدا رويدا حتى تستقر عقولهم. ولهذا قال: حدث الناس بما يعرفون، أي بما يمكنهم معرفته حتى يصلوا ذلك. ثم قال: أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ الاستفهام هنا للإنكار، يعني أتريدون إذا حدثتم الناس بما لا يعرفون أن يكذب الله ورسوله؟ كيف ذلك؟ لأنك إذا قلت لهم قال الله كذا وكذا فهو مما لا يبلغه العقول، وش يقولون؟ يقول هذا كذا ناسي إنه ما يقول كذا، قال رسول كذا وكذا ناسي. فكل شيء لا تبلغه العقول فإنه يحتمل إذا حدثتهم به أن يكذبوا الله ورسوله، وهم يكذبون الله لأنهم ما علموا أن الله قاله، لكن يكذبونك بحديث تنسبه إلى الله ورسوله، فيكونون بذلك مكذبين بالله ورسوله لا مباشرة ولكن بواسطتك أنت، بواسطتك أنت. وإن قال قائل: إذا ما نحدث الناس إلا بما تبلغه العقول، والذي لا تبلغه نفس ندع الحديث به، نقول نعم ندع الحديث به إلا عن طريق تبلغه عقولهم بحيث ننقله رويدا رويدا حتى يطمئنوا ويمكنهم أن يتقبلوا هذا الحديث. نعم، نحن لا ندعو الأحاديث لما تبلغه عقول العوام يقول الله هذا شيء يستنكر محنا بعينه، أو مجهل أيضا عمل السنة هذا عمل يستنكر محنا بعينه، لا، ما ندعو السنة ولا ندعو الخبر عن الله ورسوله، لكننا لا نباغت الناس بأمر لا يعرفونه وينكرونه فيكون لذلك فيكون لبعض الفتنة، وإنما ننقلهم شيئا فشيئا. والاستفادة من هذا الحديث، من هذا الأثر، مهمة الحكمة في الدعوة إلى الله، مهمة الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه يجب على الداعية أن ينظر في عقول المدعوين وينزل كل إنسان منزلته. أحيانا نحدث بعض طلبة العلم، نحدثهم بحديث طالب العلم يبلغه عقله يعرفه، إذا قال العام من جنبك مش تقول أتيت بحديث آخر يبلغه عقله، لأني لو أحدثه بحديث حدثت به طالب العلم الذي يدرك ويفهم لكان بالنسبة إليه ضررا عليه وفتنة له. نعم، فلهذا من مهمات الداعية في الله عز وجل أن يكون على علم بأحوال الناس وكيف يمكن أن يحدثوا بهذا الحديث أو لا يمكن. نعم،
مثلا
هذا إذا فعل هذا الشيء فبمجرد ما تفعله تنبههم،
يمكن
أن يكذبونه
في
المعنى الصحيح ولا جاء أنت لقلت، لأن هذا بحقيقة شيء مهم ما في هذا العقل مهم معنى صعب على العقل فهم. هذا عبارة عمل نقل من مكان إلى مكان يستنكرونه أنه ما صح الرسول عليه الصلاة والسلام وهو لأن عقوله لا تبلغه تبلغه عقوله. فأنت تقولون هذا أمر ثبت به النص وإذا شئتم اسألوا أهل العلم. طيب فإن هذا مناسبة هذا الباب لباب الصفات هذا الأثر لباب الصفات مناسبته ظاهرة لأن بعض الصفات لا يحتملها لا تحتملها أفهام العام لا تحتملها أفهام العامة ويمكن إذا حدثتهم بها صار لذلك أثر سيء عليه. مثلا حديث النزول إلى السماء الدنيا مع ثبوت العلو حدث العام بأنه ينزل بذاته إلى السماء الدنيا مع علوه على عرشه وقلت من هذا ثابت الحق في الجميع قد يكون العام نعم لا يفهم إلا أنه إذا نزل فارق السماوات فوقه فارق السماوات فوقه وفار العرش خاليا منه وحينئذ تقول إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا فيقول والعامي يكفيه أن يتصور مطلق المعنى وأن يتصور أن المراد بهذا بيان فضل الله عز وجل في هذه الساعة من الليل وبيان أنه عز وجل انتفض. وشلون انتفض؟ استزاد الجسم والرب هذا مبهم لم يبين والصفة التي حدث بها أيضا لم تبين. المهم ليس شخص الرجل وليس عين الصفة التي حدث بها المهم الأثر الذي تركه هذا الحديث لما سمع انتفض انتفض لا تعظيما للرب عز وجل ولكن استنكارا لهذا انكارا له يعني انكارا لهذه الصفة ما هو قابل وهذا أمر عظيم صعب لأن الواجب على المرء إذا صح عنده شيء عن الله ورسوله وش الواجب عليه الإقرار به والتصديق وأن لا ينكره حتى لو ما سمع وحتى لو تصور أنه أمر عظيم يجب عليه أن يقبل ويسلم ويكون طريقه طريق الراسخين في العلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما فقال ما فرق هؤلاء ما فرق وفي رواية ما فرق وفي رواية ما فرق هؤلاء نعم أما ما فرق وما فرق ما فرق وما فرق على رواية الضم يكون ما استفهامية وفرق بمعنى خوف يعني ما خوف هؤلاء من إثبات الصفة التي جليت عليهم وبلغت ليش يخافون لماذا لا يثبتونها لله عز وجل كما أثبتها الله لنفسه أو أثبتها لهم رسوله عليه الصلاة والسلام وهذا ينصب تماما على أهل التعطيل على أهل التعطيل والتحريف أن يكون معنى اليد مثلا يقول ما نثبت إن هذا تمثيل فيقال سبحان الله العظيم وش اللي يخوفكم من إثباته والله تعالى قد أثبتها لنفسه وش اللي يخوفكم من إثبات الرحمة والله أثبت نفسه وش اللي يخوفكم من إثبات الوجه والله أثبته نفسه وهكذا وش اللي يخوفكم التمثيل اقرأوا قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقولوا نؤمن بإثبات هذه الصفة بدون تمثيل بدون تمثيل وحينئذ لا خوف إذا ما فرقوا معناه ما خوف فقوله تعالى إذا هم يفرقون شلون يفرقون يخافون طيب أما على رواية فرق أو فرق فرقه بمعنى فرقه كقوله تعالى وقرآنا فرقناه، فرقناه يعني فرقناه، ففرق وفرق بمعنى واحد، بمعنى واحد. على هذه الرواية فرق رحمك الله وفرق، تكون فرق هذه فعل ماضي فعلا فعلا ماضيا، وما يحتمل أن تكون نافية ويحتمل أن تكون استفهامية. نعم، على كونها نافية فالمعنى ما فرق هؤلاء بين الحق والباطل، يعني لم يفرق، لم يفرق بين الحق والباطل، فجعلوا هذا من المتشابه وأنكروه ما حملوا على المحكم. ويحتمل أن تكون ما استفهامية، يعني أي شيء فرقهم أو أي شيء فرقهم فجعلهم يؤمنون بالمحكم ويهلكون عند المتشابه. والخلاصة أن في هذه اللفظة ثلاث روايات، فرق وفرق وفرق فرق. على رواية فرق تكون مبتدا، وفرق خبر مبتدا، يعني ما خوفهم، أي شيء يصيبهم إذا أسبب الله ما أسبب نفسه. وعلى رواية فرق وفرق تكون مرق أو فرق فعلا ماضيا، وما يحتمل أن تكون استفهامية ويحتمل أن تكون نافية. وأيا كان فإنها تدل على الذم لهؤلاء، تدل على ذمهم. أن ابن عباس رضي الله عنه ذمهم على هذه الحال التي هم عليها، قال يجدون رقة عند محكمه، يجدون رقة، الرقة معناه اللين والقبول، عند محكمه أي محكم القرآن، ويهلكون عند متشابهه، عند متشابهه أي متشابه القرآن. فما هو المحكم وما هو المتشابه؟ المحكم هو الذي اتضح معناه وتبين، هذا نسميه محكما، والمتشابه هو الذي يخفى معناه، يخفى معناه ما يعلمه ما يعلمه الناس. والمتشابه نرجع إن شاء الله، المحكم إذن ما اتضح معناه، والمتشابه ما خفي معناه، ما خفي معنى. وهذا إذا جمع بين المحكم والمتشابه، إذا جمع بين المحكم والمتشابه صار المحكم ما اتضح معناه والمتشابه ما خفي معناه. فأما إذا أفرد، إذا أفرد المحكم أو أفرد المتشابه، إذا أفرد المحكم أو أفرد المتشابه فإن المحكم معناه المتقن الذي ليس فيه خلل، لا كذب في أخباره ولا جور في أحكامه. فصبر، إذا أفرد المحكم ولم يذكر معه المتشابه صار مراد المحكم المتقن الذي ليس فيه خلل، لا كذب في أخباره ولا جور في أحكامه، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقد ذكر الله تعالى الأحكام في القرآن دون المتشابه في عدة آيات، مثل قوله تعالى تلك آيات الكتاب الحكيم، سوره عبد الرحمن، وكما في قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فوصف الله القرآن كله بأنه محكم. بهذا المعنى يكون محكم أي محكم ليس فيه خلل لا كذب في الأخبار ولا جور في الأحكام. وإذا ذكر المتشابه دون المحكم قال المعنى أنه يشبه بعضه بعضا في جودته وكماله. إذا ذكره أنه الشابه فقط وارث معه محكم صار المراد به أن بعضه يشبه بعضا في الكمال والجودة ويصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. مثال قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثلا كتابا متشابها يعني يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة ويصدق بعضه بعضا ولا يتناقض ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا كقوله تعالى في استمار أهل الجنة في ثمر الجنة يقول وأثوبه متشابه يعني يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة وإن كان يختلف من بعض الوجوه. إذن القرآن وصف مرة بأنه محكم دون أن يقرن متشابه ومرة بأنه متشابه دون أن يقرن بأنه محكم ومرة بأنه محكم مقرونا بمتشابه كذا. طيب الأول المحكم بدون أن يقرن متشابه أي مصطفى أي والمتشابه ما خفي معناه قال هذا المحكم المتشابه. والتشابه نوعان نوع تشابهه نسبي ونوع تشابهه مطلق. نوع تشابهه مطلق والنوع الثاني تشابه نسبي. وش الفرق بين المطلق والنسبي؟ المطلق الذي يكون متشابها لكل أحد كل أحد ما يعرف خبين عليه. والنسبي هو الذي يخفى على ناس دون ناس يكون بعض الناس ما يشتبه عليهم وبعض الناس يشتبه عليهم جدوا بالكم. طيب بناء على هذا على تقسيم المتشابه إلى متشابه تشابها مطلقا ومتشابه تشابها نسبيا على هذا ينبني الوقف في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فعلى الوقف إلا الله يكون المراد المتشابه التشابه المطلق اللي ما يعلم أحد نعم هذا لا يعلم أحد تأويله. وعلى الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يكون هذا التشابه النسبي يكون هذا التشابه النسبي. وللسلف في هذه الآية السلف فيها قولا قول في الوقف على قوله إلا الله وهذا هو الذي عليه أكثر السلف يقفون على قوله وما يعلم تأويله إلا الله. وعلى هذا المتشابه هنا التشابه المطلق اللي ما يمكن أحد يعرفه ما يعلم تأويله إلا الله. مثل إيش؟ قال العلماء مثل لا مهم صفات الله مثل كيفية صفات الله وحقائق صفات الله وحقائق ما أخبر الله به من نعيم الجنة ومن عذاب النار. هذه الحقائق ما ندركها كل أحد ما يدركها. قول هل أنت تدرك الآن طعم العنب الذي في طعم الفاكهة اللي في الجنة والنخل والرمان؟ ما تدركها ولا تدرك حقيقة. ولهذا قال ابن عباس ليس في الدنيا شيء مما في الآخرة مما في الجنة إلا الأثم. طيب اتركوا ماء حميما وقطع نعرف ان ماء الحميم يعني الماء الحار، لكن ما نتصور حرارة ماء النار والعياذ بالله. نعم ما نتصور هذه الحرارة، حرارة ما لها نظير في الدنيا، لأن نار الآخرة فضلت على نار الدنيا ب69 جزءا. إذن هذا من المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله. وأما على قراءة وما المتولى من الله والراسخون في العلم، فالمراد بالتشابه التشابه النسبي، وهذا يعلمه الراسخون في العلم ويكون على غيرهم مشتبها. ولهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنا من الراسخين الذي في العلم الذين يعلمون تأويله. ما قاله مسحا لنفسه ولكن قاله ليعلم الناس أنه ليس في كتاب الله شيء لا يعرف معناه، ليس في كتاب شيء لا يعرف معناه. فالمعنى معاني القرآن كلها بينة، لكن بعض القرآن يشتبه على ناس ويتضح لأناس آخرين، وهذا صحيح لنا صحيح. حتى العلماء والراسخون في العلم أحيانا يختلفون في معنى القرآن، أليس كذلك؟ وهذا يدل على أنه خفي على بعض، لأن الصواب بلا شك قول أحدهم إذا كانت الأقوال متضادة. أما إذا كانت الأقوال مختلفة إلى التنوع فإنه لا تضاد بينهم، لكن أحيانا يكون آراء المفسرين تختلف اختلافا ضديا، يعني بعضها ضد بعض ما يمكن إجماع بينه. فهذا لا شك أن الصواب مع أحدهما إذا كانت الآية لا تحتمل المعنيين، فإن كانت تحتمل المعنيين كما سبق فإنها تحمل عليهما جميعا. والحاصل على القول بأن المتشابه هو الذي لا تعلم حقيقته يكون ما أعلمه إلا الله. وموقف الراسخين منه أنهم يؤمنون به، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، لا المحكم البين ولا الخفي، يؤمنون به. وأما على قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فهي أيضا واضحة جلية أن الراسخون في العلم يؤمنون به، يعلمون معناه ويقولون آمنا به كل من عند ربنا فلا تناقض فيه. لأن أهل الزيغ يأتون بالمتشابه، يأتون بالمتشابه لأجل يصدون الناس ويوقعونهم في التشكيك. مثال ذلك فيه آيات ظاهرها التعارض، فيه آيات ظاهرها التعارض، أهل الزيغ يأتون بهذه الآيات المتشابهات وش لازم لإيقاع الفتنة والصد عن سبيل الله والتشكيك في القرآن. مثلا قال الله تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يقرون ولا ينكرون؟ ولا يكتمون الله حديثا، يقرون. وفي آية أخرى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. أقروا ولا أنكروا؟ أنكروا. يأتي واحد من الزائرين يقول تعالوا شوف القرآن متناقض، نعم متناقض قولك، ربما يلبس على عامة الناس. لكن الراسخين في العلم يقول آمنا به كل من عند ربنا فلا تناقض فيه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ما يتناقض. فالناس يوم القيامة لهم أحوال، ويوم القيامة منه بلحظة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يمكن ساعة يقرون ساعة ينشروا حسب ما يظنون أن ذلك ينفعهم. يجي واحد أيضا يقول تعالى القرآن يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، صح؟ ويقول وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. نعم السائغون يقولون هذا، يريدون هذه الأشياء، أليس كذلك؟ طيب وش نقول؟ الراسخون في العلم يقول نحن نعلم وجه هذا وجه هذا القول، كل من عند ربنا فلا تناقض فيه. كيف ذلك؟ يقولون ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي أنك أنت سببها، لقوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وأما ما أصاب وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. فهذا في رد قول المشركين أني أنا أنك يا محمد ليس لك دخل في إصابة من الكفار، أنك بات مين؟ من الله، أنت ما لك دخل. وهذا كقوله تعالى قال اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله هم مننا، فما أصابكم يا جد وغيره ليس مني أنا، واضح؟ وهكذا يتبع أهل الزيق ناس شبه في القرآن، يقول لك إن الله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وفي آية أخرى يقول وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، متشابه. نعم أليس كذلك؟ أهل الزيق يتبعون هذا، وأهل الحق راسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا وما كتبنا ويؤمنون به ويحملون كل واحد على وجه لا يخالف الآخر. فإنك لا تهدي من أحببت هداية توفيق، وإنما هداية التوفيق بيد من؟ بيد الله. وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية الدلالة. نعم يجي صاحب الزيق أيضا يقول إن الله يقول بل يداه مسبوقتان، فأثبت أن له يدين، صح؟ ولكنه يقول ليس كمثل شيء، فأثبت أنه لا مثيل له. كيف يثبت شيء وفي هذه الجمال المثيل؟ هذا تناقض. ولذلك لما اتبعوا المتشابه وش قالوا؟ قالوا ليس لله يد، ليس لله يد، فأنكروا يد بناء على هذه الشبهة التي حضرت لهم، واضح؟ والراسخون في العلم هم أبدا هذا لا يتناقض، كل من عند ربنا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ونحن نقول لله يدان لكن لا تماثل أيدي المخلوقين، كما أن المخلوقات بعضها مع بعض لا تتماثل مع اتفاقها في الاسم. أولا نقول لهذا الرجل اللي خرج عن هذا الشبه، تعال يا رجل هل عندك هب؟ وعندك هب، نعرف أن عنده هبا في البيت، فسيقول طيب هل لهبك يد؟ فسيقول نعم. هل يد هبك كيدك؟ فيقول لا. فنقول إذا كان هذه تختلف مع أنها مخلوقات بعضها يختلف بعضها مع بعض وهي مخلوقات كلها، فما ذلك بالفرق العظيم بين الخالق بين الخالق والمخلوق. وهكذا نقول في بقية الآيات المتشابهات. نعم وذر الآيات وجمل الآيات. نعم المهم على كل حال أن الآية تحتمل معنيين ولا شك، فكم عليه أن يراد بالمتشابه المتشابه تشابها مطلقا، وحينئذ نكون وقف على إيه؟ على الله، وما يعلم تأويله إلا الله. ويراد بالمتشابه المتشابه النسبي الذي يخفى على بعض دون بعض، وحينئذ نكون وقف على إيه؟ يكون على رأس المثال ويوصل. واعلم أن بعض أهل العلم رحمهم الله من المحققين يظنون أن في القرآن ما لا يمكن الوصول إلى معناه، يظنون أن في القرآن ما لا يمكن الوصول إلى معناه، يعني فيكون مثال التشابه المطلق، ثم يحملون آيات الصفات على ذلك، يحملون آيات الصفات على ذلك ويقولون إنها من المتشابه، فلا يعلم تأويلها إلا الله، وهم في ذلك أخطأوا خطأ عظيم، لأنه ليس من المعقول أن الله يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، كتاب ليتدبروا آياته إلا آيات الصفات، إلا آيات الصفات التفنون لمثل ليتدبروا آياته، وآيات الصفات كثيرة في القرآن أكثر من آيات الأحكام، نعم، وهي أعظم وأشرف وأوجب من آيات الأحكام. فإذا قلنا إن آيات الصفات ما تعرف معناها، معناه نص القرآن، وأهم ما في القرآن يكون معناه خفيا، ويكون معنى ليتدبروا آياته محصورا على آيات الأحكام فقط، وهذا أمر لا يمكن أن يقوله عاقل يتصور ما يقول، بل نقول إن القرآن كله يفهم معناه، ما في شيء ما يفهم معناه أبدا، ليس فيه شيء لا يفهم معناه، ولكن الخطأ في الفهم، قد يقصر الفهم عن إدراك المعنى، نعم، فلا يدرك، هذا ممكن ولا لا، وقد يفهمه على معنى خطأ وهذا ممكن. أما أن نقول كل الأمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى آخر واحد من هذه الأمة لا يفهم معنى القرآن، فهذا شيء لا يمكن أن يقوله عاقل يتصور ما يقول، نعم. على رأيهم يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان والصحابة جميعا يقرؤون هذه الآيات آيات الصفات وهم ما فهموا معناها، عندهم بمنزلة الحروف الهجائية، بمنزلة ألف تاء 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 إلى آخره، هذا ما هو معقول. ولذلك الصواب لا شك أنه ليس في القرآن شيء يكون معناه متشابها تشابها مطلقا على جميع الناس، أما حقائقه فنعم، حقائقه مشتبهة على جميع الناس، لأن هذه الحقائق ما تدرك إلا بأن يخبر عنها، أو أن يتوصل الإنسان بها إليها بنفسه فيدركها يوم القيامة. نعم نعم الإحكام بمعنى الإتقان، وثم هذه للتفسير الذكر، يعني أحكمت وهفظ هذا المعنى، وقد يتبادر منها أن أحكمت يعني أجملت، يعني قال ثم فصلت، ولكن المعنى أنها أتقنت مع التفسير. نعم نعم
تكون فقط
محصورة
على حقائق
الأشياء، يعني نعم الحقائق هي المطلق، شاوه المطلق
على هذا نفس
إيه نعم إذا حملنا التشابه على التشابه المطلق نفس إيه نقص
تكون تأويل وما يعلم
تأويله. نعم التأويل لا التأويل يطلق على معنيه، تأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول إليه، كما في قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، وكما في قول يوسف لما سجدوا له قال هذا تأويل رؤياي، يعني هذا الحقيقة لتأويله مهم تسيره. حقق وصلاح عندهم هو القدم، وكل من أثبت شيئا قديما فهو مشرك. قالوا أثبتنا لذلك صفة مثل السمع مثلا، وقلنا إن الله لم يزل سميعا، لم يزل سميعا، فمعنى أثبتنا صفة قديمة أزلية كذا. إذا أثبتنا صفة أزلية لازم أن نثبت قديما الله والسمع، اثبت البصر أيضا الله والسمع والبصر، اثبت القدرة الله والسمع والبصر والقدرة، اثبت العلم خمسة، وهكذا يكون يقولون أنتم أنكرتم على النصارى حين قالوا إن الله ذلك ثلاثة وأنتم جعلتم الله أسماء خمسة مئات. نعم، فأنتم إذا أثبتم لله صفة قديمة جعلتم لله أندادا، والله يقول فلا تجعلوا لله أندادا، كيف؟ لعبهم الشيطان. نعم، قالوا أيضا أستاذ تشبيه ولا بد منه، لأن الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجسم، والأجسام متناسقة. فهمتم؟ الصفات أعراض صحيح، الإنسان يصير اليوم صحيح وباكر مثل يزول حدوث الحقيقة، يكون اليوم ثنيع وباكر أصم. الصفات يقولونها أعراض، والعرض ما يقوم إلا بجسم، والأجسام متناسقة كمتناسقة. فإذا أثبتم الله الصفات فقد شبهتموه بالخلق. وش لهم قال هذا اللوم؟ الصفات لا تقوم إلا وهي الأعراض إلا بأجسام، والأجسام متماثلة. ممكن نرد عليهم؟ ها؟ نقول قولكم الصفات ما تقوم إلا بأجسام هذا كذب، الصفات قد تقوم بما ليس بجسم. نحن نقول هذا يوم طويل ونصفه بالطول وهو ليس بجسم، صح؟ ونقول اليوم الحر شديد، الحر شديد وضبناه بالشدة وليس بجسم، فبطلت المقدمة الأولى. المقدمة الثانية على الأجسام متماثلة، هذا صحيح؟ ها؟ غير صحيح. كل يعرف أن الأجسام لا تتماثل، فلا أظن أحدا يقول إن الحجر الصلب كالزبدة، أولا ولكنه واحد مختلف، ولا أحد يقول إن البعير كالذرة، أليس كذلك؟ أين فقولك ميتان متماثلة؟ هذا شيء غريب وهذا شيء باطل، فترى هذول العقلاء يقول عن جسم العقلاء وأنهم أهل العقل. إذا بطلت المقدمتان بطلت النتيجة، وهو قولهم فإثبات الصفات يستلزم التمثيل. تفضل. أما الشبهة الأولى أنه يكون تعدد القدماء، فنحن نقول سبحان الله العظيم، إذا جعلنا إن تعدد الصفات تعدد الموصوف فأنتم الآن أنت ذاك، لك سمع كم تصير؟ اثنين. لك بصر تصير ثلاثة. نعم، معناه إذا تعرف أربعة أنصار يمضون المشي، صح ولا لا؟ أربعة أنصار كم فيهم من صفة؟ إيه مثلا 50 صفة 60 صفة، معناه يمضون المشي فيهم أربعة أنصار. إذا أردنا أن نقول أن الصفة تساوي الموصوف، فمعنى ذلك أننا جعلنا كل إنسان مئة صفة، وهذا أيضا لا شك لا أحد يشك في الضلال. وأن الإنسان كل ما قرأ مثل هذه الضلالات يقول سبحان الله العظيم، إن الله يثير قلوب هؤلاء حتى يصلوا إلى هذا المستوى وهم يدعون أنهم العقلاء. هذا مش نعم. على كل حال نقول هذه من التنافي، غير قصدي من المتشابه الذي يتبعه من لا يهتدي باجتهاد الله عز وجل. واضح الآن؟ نجيب مثال آخر في غير المبتدعة. نعم، قال رجل من النصارى إن محمد صلى الله عليه وسلم رسول لكنه مرسل إلى العرب فقط. وش الدليل؟ الرسولين من القرآن، هو الذي بعث في الأميين رسولا منه، في الأميين رسولا منه إلى آخره. إذن من هم الأميون؟ العرب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. قلنا لهم صحيح هذه الآية واضحة في الأميين، لكن عيسى عليه الصلاة والسلام نبيكم قال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدينا القراء ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. قالوا طيب صحيح، لكن هذا محمد وهو أحمد، فإذا ماذا جاء؟ ننتظر أحمد، فهذا الرسول محمد ليس إياه. نعم واضح؟ شبهه ولا لا؟ شبهه، لكن كلنا بيجيب عليه إن شاء الله تعالى. لكن الكلام على أنهم يتبعون المتشابه، يعني إذا أرقى النصراني فعلا الآن مع الأسف الشديد من بعض شبابنا يستطلبوا بالنقار الخبثة ويقولوا لهم مثل هذا الكلام يشبهون عليه. ولهذا يعني يقع السؤال عن هذه المسألة، يقع السؤال عن هذه المسألة. قلنا لهم طيب، قول الله تعالى في سورة الأعراف فسأكتبها بالذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم، كلمة عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عنهم الخبائث ويرى عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، الذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزلنا اولئك هم المفلحون. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض يحيي ويميت، لا اله الا الله يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته. هذه محكمه ولا لا؟ فيها اشتباه؟ ما فيها اشتباه. فيحمل المشتبه من الايتين السابقتين على هذا المحكم، على هذا المحكم. قد يقول لك النصراني الناس كلمة عامة يراد بها الخصوص، يراد بها الخصوص الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لك ولم يجمع لهم إلا أبو سفيان وجماعة. اشتباه ولا لا؟ اشتباه. نقول له هذا الاشتباه الذي يقول في هذه الآية وهي محكمة يبطله قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، جميعا عام، أكد أكد العموم بجميع، فلا يمكن أن يراد به البعض. ولهذا يقول العلماء علماء البلاغة إن التوكيد ينفي احتمال المجاز، إن التوكيد ينفي احتمال المجاز، ما يمكن نحمل الناس على البعض. ثم إننا نرد على جهات أخرى أن الله يقول الذي يجدونه مخطوبا عندهم، وهذا نص صريح لأن التوراة والإنجيل من عند العرب، عند من؟ عند الإسرائيل اليهود والنصارى، عندهم في التوراة والإنجيل، في التوراة والإنجيل. فبطل احتمال أن تكون الآية لا تشمل اليهود والنصارى. وصارت الآية في هذا الباب محكمة غاية الإحكام. بقي عندنا الآيتان السابقتان، هي عند التأمل ما فيها شكر، لأن قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ذكر الله بعدها وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، قال كثير من المفسرين المراد بذلك فارس والروم، فارس والروم. نعم. وأيضا بعث في الأميين معناه أن أول بعثته كانت، أول بعثته كانت من الأميين وفي الأميين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما فتح في عهده سوى جزيرة العرب، ما فتحت الشام ولا مصر ولا العراق، إنما هي الجزيرة فقط. فكان أول ما تمخرت الرسالة منين؟ من جزيرة العرب. وأما قوله ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وتشبيههم بأن أحمد غير محمد، فجواب عنه من وجهين. الوجه الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم له أسماء متعددة، منها أحمد ومحمد، منها أحمد ومحمد، ولكن تختير اسم أحمد في الإنجيل أو على لسان عيسى لأنها أبلغ من كلمة محمد، لأن أحمد كما تعرفون اسم خطيب، وهي صالحة لأن تكون مبنية من الفاعل ومبنية من المفعول، أي أنه أحمد الناس ربه وأنه أحق الناس أن يحيى، فيكون في هذا من إظهار كما الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو ظاهر. قل لا، لأن أحمد هو معناه أحمد الناس ربه، ولا معناه أحمد الناس أن يحمد أو أحق الناس أن يحمد؟ كلا الأمر يعني أنها مصوغة من اسم فاعل ومن اسم مفعول، فهو أحمد الناس وهو أحق الناس بالحمد عليه الصلاة والسلام. وإنما اختير هذا الاسم ليظهر فضله في بني إسرائيل. ثم نقول إن الآية صريحة بأن هذا النبي أحمد قد جاء، لأن الله قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات. إذا قد جاء أحمد ولا لا؟ قد جاء، فيكون قوله ما بعد يا أحمد هذا كذب. أنا أقول أحمد قد جاء، ومن المعلوم أنكم أنتم تقولون إنه لا نبي بعد عيسى، تقولون لا نبي بعد عيسى. إذا كان تقولون لا نبي بعد عيسى فهذا محمد هو الذي قد جاء، فيكون هو المراد في الآية، وحينئذ تكون الآية ليست من المشاهد ولا آية ولا آية الجمعة. فإن أبيتم إلا أن تكون من المشابه قلنا تحمل على الآية التي ليس فيها تشابه وهي آية الأعراف. نعم. يقول لي واحد من شبابنا من دين نصراني يشابهه وقال له ما عندنا في التوراة والإنجيل ذكر لمحمد وهذا هو السر في قول رسول الله عليه وسلم أخذ اليهود والنصارى من جزيرة العرب. نعم. المهم أنه صار مجاز، ولكن محمد الشريف رحمه الله ذكر في سورة الأعراف حتى نص يدل على بشارة التراث الجديد في محمد عليه الصلاة والسلام. ولما كنا قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يذكرون بالرحمن. الثاني مالك رحمه الله نقل هذا الحديث في المعنى وأصله أن سعيد بن عمرو الذي أرسلته قريش ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما اتفق النبي عليه الصلاة والسلام وإياه على النفس والشفاء أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال أما الرحمن فلا والله ما أدري ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم فأنكر الرحمن لا المسمى ولكن الاسم أنكروا المسمى الرب عز وجل يستحقون به لكن أنكروا هذا الاسم وقالوا إننا لا نعرف رحمن إلا رحمن اليمامة ولكن أنزل الله هذه الآية وهم يكفرون بالرحمن أي بهذا الاسم من أسماء الله تعالى وقد قال الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أي من تدعو فله الأسماء الحسنى يعني بأي اسم من أسماء تدعو فإن له الأسماء الحسنى كل أسماء الحسنى الله والرحمن والرحيم والملك والقدوس والجبار والمتكبر وغيرهم من الأسماء كلها حسنى وهذه الآية المراد بها الإنكار على قريش وفيها دليل على أن من أنكر اسما من أسماء الله فقد كفر فقوله أن يكفرون فسمى الله تعالى إنكارهم كفرا وهذا لا شك فيه أن من أنكر اسما من أسماء الله مما ثبت في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر لماذا؟ إيه لأنه تكذيب تكذيب لله ورسوله ومن كذب الله ورسوله فهو كافر وقوله لما سمع قريش هذا الله والله أعلم أنه من باب العام الذي أريد به الخاص وأنه ليس كل قريش تنكر ذلك والطائفة منهم ولكن الطائفة من الأمة إذا أقرتها الأمة ولم تنكر فهو قول لهم جميعا بل إن الله تعالى نسب إلى اليهود من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعله أسلافهم في عهد موسى وإذا قلنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة وهل هذا كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في عهد المخاطبين؟ لا. ثم قال المؤلف في المسائل الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات يعني بسبب الجحد وعدم بمعنى الانتفاع يعني كلا الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات وقد صدق أن الجحد نوعان